الآن مع مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للشيخ يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقاء جديد من لقاءات دروس الفقه ومع كتاب الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الوصية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: فالوصية مستحبة بالثلث.
الخامس الوصية،
خلصناش.
الخامس من إخراج الأموال عن مالكها بغير عوض. الخامس الوصية من إخراج الأموال عن مالكها من غير عوض. ما تعريف الوصية؟ الوصية ما تعريفها؟ الوصية في اللغة الوصل، وفي الشرع قال العلماء هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. تصرف في التركة مضاف إلى بعد الموت، فلا يقال فيما أعطاه الإنسان في حياته هذه وصية، إنما ما أعطاه في حياته هذه صدقة، هذه هبة، هذه هدية، هذه عطية. أما المال، مال الوصية، يكون مالا مضافا إلى ما بعد الموت. وكلمة ما بعد الموت سيترتب عليها أحكام كما سيأتي. فيتصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، هذا معنى الوصية. سؤال: ما حكم الوصية؟ ما حكم الوصية؟ الجواب: الوصية يجري عليها الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. يجري عليها الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، أي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. فالوصية يجري عليها الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. أولا، الوصية الواجب. متى تكون الوصية واجبة؟ الجواب: إذا تعلقت بواجب. إذا تعلقت بواجب لا بد من بيان وكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: لا يتن أحدكم ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا فيما يجب أن يوصي به، كان يكون عليه حقوق، هذه الحقوق لابد من كتابتها ولا تعلم إلا بالكتابة، ويخشى الإنسان أن لو مات لضاعت تلك الحقوق. فهذه تسمى بالوصية الواجبة، هذه تسمى بالوصية الواجبة، هذه فيما يجب من حقوق، وإذا لم تسجل ولم تكتب ضاعت الحقوق. طيب، ومتى تكون الوصية مستحبة؟ سؤال: متى تكون الوصية مستحبة؟ الجواب: الوصية تكون مستحبة إذا كانت للفقراء والمساكين من باب التقرب إلى الله عز وجل، من باب التقرب إلى الله عز وجل. سؤال: ومتى تكون الوصية محرمة؟ متى تكون الوصية محرمة؟ الجواب: تكون الوصية محرمة إذا كانت بمحرم، كالإضرار بالورثة والوصية إلى أهل البدع مساجد وكتبا وإعانة، سؤال: متى تكون الوصية مكروهة؟ الجواب: تكون مكروهة إذا تعلقت بمكروه شرعا، إذا تعلقت بمكروه شرعا. في الأمور المكروهة، فإذا أوصى في أمر مكروه فهي مكروه. سؤال: متى تكون الوصية مباحة؟ الجواب: تكون الوصية مباحة في مباح، إذا جعلت في مباح، كأن يوصي إلى من ليس له حاجة إلى الوصية، إلى غني ذي مال أو كذا. والوصية الواجبة يجب تنفيذها، ومنعها حرام. والوصية المستحبة والوصية المحرمة يحرم تنفيذها، وتنفيذها حرام. ولا يقال أبي أوصى أمي أوصت ولا بد من تنفيذ الوصية وحسابه على الله، الجواب: لا يجوز هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فإذا أوصى الأب إلى أهل بدعة ينفق عليهم ويشترى لهم الكتب، أقول: أقوم بتنفيذ الوصية وحساب أبي على الله؟ ما يجوز. من الذي اشترى؟ من الذي وضع؟ فهذا يحرم. وحول الجهة إلى أهل السنة، بدلا من أن توصي إلى أهل، أن تنفذ الوصية في أهل البدع، حول الوصية في أهل السنة. فلو أوصى أبوك أن ينفق على صوفية وعلى قبر ومشهد بوضع سطور عليه أو ترميم أو كذا، فلا يجوز، وحوله إلى مسجد سنة تقام فيه السنة، لأن مساجد أهل البدع مساجد ضرار، تحارب فيها السنن وتشهر فيها البدع. وإذا أوصى إلى طلاب أهل سنة أهل بدعة، فلا يجوز تنفيذ الوصية كإعاشة وإعانة وكفالة، ويجب تحويلها إلى طلاب أهل سنة، إعاشة وإعانة ونفق. أنا الآن أعطيكم مثالا على توظيف كل شيء في السنة والبدعة. أنا أمثل بهذا لأقول ليس تكلفا ولا سفسطة ولا تنطعا، أن تمثل بهذا. الفقه واسع. حرام، حرام هذا، وصية محرمة، بدل ما أن نقول على محرم كالمزامير والطبل، خليها على أهل البدع والأهواء. بدل على المزمرين والمطبلين، خليها على أهل البدع والأهواء. أنا أعطيكم ليس إعجازا يعني، ليس معجزة يعني، ليس صعبا يعني، ليس صعبا، ليس تكلفا. كل شيء سنة، كل شيء سنة، أمثل بالسنة، ما المشكلة؟ عشان بس أعرفكم أن المسألة ليست معجزة. تخيل حينما تدرس كتاب الفقه هذا كله ليس في هذا التمثيل، تخيل. طيب لماذا؟ يعني هو واجب يا شيخ أن تمثل بهذا؟ هكذا يأتيك الرد. أنا أعطيتكم مثالا، مثالا بس، إنه ليس من التكلف والتنطع أنك تشرح الفقه بهذه الطريقة، فيكون شرحك في الفقه ناضحا بالفقه الأكبر وهو فقه السنة، فقه النفوس، فيخرج الطالب عارفا الأحكام التكليفية وعارفا الأحكام السلفية، الأحكام الفقهية التي يعرف بها الأحكام الجزئية، والأحكام السلفية التي يعرف بها طريقه إلى النجاة من الأحكام الكلية، وهكذا في اللغة. درسنا اليوم الجملة الاسمية، وتتكون مبتدئ وخبر، والمبتدأ اسم يبدأ به الكلام ويكون مرفوعا، والخبر ما تم به معنى الكلام، ويكون إما مفردا مثل السنة نجاة، المبتدع ضال، ويكون جملة فعلية مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ففرق بين العلم والخلق، فليس القرآن مخلوقا. ويكون جملة اسمية، الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى على وارتفع، وفيه الرد على المعطلة أن فينا العلو لا حرام، لازم محمد شرب اللبن، لازم الأب ضرب ابنه، لازم. أنا أعطيكم بس يا شباب، أعطيكم بس هذا. ولهذا نقول الشيخ لا يحتاج إلى أن يوجه، يا شيخ الناس كلوا الشنة، لو تدينا حاجة في السنة كده قول أي حاجة في أي حد، الناس كلوا الشنة يا شيخ، بيقولوا شيخ قم ساكت، نجهز لك حاجة يا شيخ. لا، الشيخ يوجه، هذه وقفة مهمة. فوصيتي لكم في درس الوصية أن تحولوا الكون كله للسنة والبدعة، لأنه لهذا خلق. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وإقامة الحق، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فوصيتي لإخواني وأحبابي وأبنائي وطلابي السنة، وظفوا كل شيء في هذا الطريق، لأن الوصية بالسنة تعظم إذا قل الناطق بها. إذا عظمت في عصور كانوا يصنفون ويتنافسون، كيف بعصور قل من ينطق بها؟ واضح إخواني؟ ضرنا شيء يعني درس فقه الفروع لابن عبد الهادي؟ ضرنا يعني شيء؟ خرجنا عن الموضوع. الوصية منها المحرم ومنها الواجب ومنها المستحبة ومنها المباح ومنها المكروه، خرجنا في الموضوع عن النحو، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. صنف ابن تيمية ردا ماتعا على الروافض، هذا مثال الجملة الفعلية، ما إعراب ابن تيمية؟ وهكذا في مشكلة. شيخ الإسلام شيخ كل زمان، جملة اسمية في إشكالية. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، في إشكالية. المعتزلة فرقة ضالة، في إشكالية. سيد قطب منحرف ضال، في إشكالية. المدافع عن سيد ليس سيدا، فيها مشكلة. وهكذا جملة اسمية، جملة فعلية، درس فقه، ولا إشكال أبدا، ولا تكلف. يعني كل شيء تاخده، آه نعم أخده، عيبنا هذا يحمد، هذا هذا يحمد، هذا يحمد. ولهذا إن حضرت درسا في العربية لسلفي عرفت سلفيته من عربيته، وإذا حضرت درس تجويد لسلفي عرفت سلفيته من تجويده. وإذا حضرت درس أصول لسلفي عرفت سلفيته من أصوله، وإذا ركبت مع سائق سلفي عرفت سلفيته من قيادته، وإذا اشتريت من بقال سلفي عرفت سلفيته من بيعه وشرائه. والإنسان ابن منهجه. أعرب، الإنسان ابن منهجه. مبتدأ وخبر. اقتلوا البرصة الوزغ من أول ضربة. أتضرون لما؟ أتضرون لما وأنا أضرب الوزغ؟ أتضرون لما؟ لما؟ ومن قتل في الضربة الأولى فله كذا وكذا حسن. لما؟ هذا الحديث لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فبيني وبينه عداوة، سآخذ بالثأر، آخذ بالثأر، أقتل وزغا برصا مستحضرا ملة أبي إبراهيم، فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. سبحان الله، سبحان الله. الحس يا أخواني لا يشترى. الحس السلفي منة من الله، الحس السلفي عطاء من الله. البلادة بلاء، البرودة عقاب. إذن ما أحكم الوصية؟ خمسة: واجبة، مستحبة، محرمة، مكروهة، مباحة. هذا عن تعريف الوصية وعن حكمها. وقلنا نعم
عند البخاري.
نعم،
بوب رحمه الله تعالى الإمام البخاري أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم، باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وساق السند عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
يا الله يا الله يا أخواني، من بين قتلة الوزغ على وجه الأرض قاتل سلفي. سبحان الله، أنا ما أدري لماذا هذا لا يدرك، ولا إحنا مزودين شوي إخوان، يمكن إحنا مزودين شوي، يعني هكذا علمتنا السنة. من بين قتلة الوزغ على وجه الأرض رجل سلفي يقتل وزغا بمنهج، يقتل وزغا بمنهج. يا الله، برص، اقتل، اقتل برص، همك أن تقتله، وأنا همي أن أثأر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. شوف، السلفي مميز، مبتدأ وخبر. السلفي وريث النبوة، مبتدأ وخبر. كان ينفخ النار على إبراهيم. لما تصومون يوم عاشوراء؟ ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. نعم،
عند النسائي يا شيخنا، عند النسائي.
أيوه.
عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها.
أمروح يا جماعة، كفاية عنا النهاردة، كفاء والله يا أخوان. أمروح، أمروح، تعزين إيه؟ أمروح، كل واحد يروح بيته وروح ويأخذ شنطته وروح لبلده ويعرف بس هذا الدرس. والله يا إخوان، والله يا أخواني، والله العلم يا أخواني كله يخدم هذه النقطة، والله يا أخواني. يا الله يا شيخ، 40 سنة ما تحرق قلبا يا شيخ، 40 سنة يا شيخ. اسكتوا هذا العلماء، اسكتوا هذا فرض كفائي، اسكتوا هذا غيبة ونميمة، اسكتوا. يا الله، عائشة تأخذ عكازها، ليه هذا؟ أعددته أريد أن أضرب. كله كان يطفئ نار على إبراهيم إلا الوزر. قال لا، ده حيوان، ده غير مكلف. أمال المكلف اللي بينفخ النار على أمة محمد؟ أمال المكلف اللي بينفخ سمومة ليل نهار على أمة محمد؟ ماذا أصنع فيها يا سيدي؟ ماذا أصنع فيها هذا؟ يا باردا، يا الله، سبحان الله العظيم. تباتي ألباني، عارف البورصي ألباني هذا؟ ليه بنقتله ألباني؟ عشان كان إيه؟ ينفخ النار على جدك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا أن نتبعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا لنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. سبحان الله. هرة نكرمها، لأن النبي كان يملي لها الإناء. فأر نقتله، يعني 5 فواسق في الحل والحرم. وزغ كذا. المعركة معركة وزغ وشجر. إيه والله، اليهود اليوم بيزرعون شجر الغرقد. تعرفون ليه؟ ليه الغرقد؟ لأن في آخر الزمن حينما تكون ملحمة بين المسلمين واليهود، ينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد. ألا، ده المعركة معركة كونية، معركة كون. شجر الغرقد ما يقول يا مسلم يا عبد الله، لهذا اليهود بيكسرون من شجر من زراعته. شوف اليهود بيربطون ايه الاولاد والصغار، بيربطون بايه؟ شجر الغرقد، شجر الغرقد. ونحن نشوف نفأر من الوزغ، لانه كان ينفخ النار على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يبقى ما موقفي انا ممن ينفخ السموم والبدع والضلالات على امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ جعل الحق باطلا والباطل حقا، جعل المعروف منكر والمنكر معروفا، جعل التوحيد شركة من شركة توحيدة. يبقى من باب أولى. ولهذا لابد أن نبقى آخذين عكازنا دائما، كل واحد يأخذ عكازة ويقتل معنويا أو حسيا فيما أذن له فيه. كل من نفخ على ملة إبراهيم النار والضلال، يجب أن يأخذ كل منا عكازة ليقتل، ومن أول ضربة يد من حديد، من أول ضربة يحرص أن يقتل كل من ينفخ النار والضلال على ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس الوصية تصح من طيب جائز التصرف.
سؤال، هذه الوصية كيف نخرجها من التركة؟ كيف نخرجها من التركة؟ الجواب: التركة يتعلق بها حقوق، التركة يتعلق بها حقوق. الحق الأول ما تعلق بمؤنة المتوفى ونفقة دفنه وغسله وتكفينه وغير ذلك. الأول نخرج هذا من مال المتوفى. ثانيا الديون، وهي على قسمين: ديون متعلقة بحق الله كالكفارات وغير ذلك، وديون متعلقة بحقوق العباد. فهذه نخلص التركة منها أولا. الثالث الوصية، فنخرج الوصايا واجبة أو مستحبة، فهي مستحبة لمن أوصى، واجبة على من ورث، أن يخرج المال الذي أوصى به المتوفى. والرابع تقسيم التركة على وفق الشريعة، ويكون الترتيب على نحو ما ذكرنا. سؤال: وما فائدة هذا الترتيب؟ الجواب: فائدة هذا الترتيب بيان الشرع حال المشاحة، بيان الشرع حال المشاحة. فلو أن رجلا أوصى بمبلغ من المال وليكن 10,000، والرجل قد ترك تركة 100,000، فأولا نخرج المؤنة فكانت 10,000، ثانيا نسدد الديون وكانت 90، إذن استوعبت هذه التركة كلها، فما بقي لصاحب الوصية شيء، ما بقي لصاحب الوصية شيء. طيب سؤال: إذا كان الدين قبل الوصية فما معنى قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ فذكر الوصية قبل الدين. الجواب: بالإجماع فالدين قبل الوصية، والله هنا قدمها ذكرا لا حكما، قدمها ذكرا لا حكما، ولهذا قال من بعد وصية أو دين، وهذا لا يدل على ترتيب، لم يقل من بعد وصية ثم من بعده الدين، فقد أجمعوا على أن الدين يقدم على الوصية، سواء كان الدين متعلق بحقوق الله أو بحقوق المخلوق، كما قال الله سبحانه وتعالى. سؤال: ما حكم الوصية إلى غير وارث بالثلث فما دون، وعند الموت صار وارثا؟ وعند الموت صار وارثا، فهل يأخذ الوصية أم لا؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، فمن لم يكن وارثا فصار بالموت وارثا فإنه لا نصيب له في الوصية إلا إذا أذن الورثة، إلا إذا أذن الورثة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافا، لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن اعتبار الوصية بالموت، أن اعتبار الوصية بالموت. سؤال: إذا كان اعتبار الوصية بالموت فهل للموصي أن يرجع في وصيته؟ هل للموصي أن يرجع في وصيته؟ الجواب: نعم، له الرجوع في وصيته، لأن الوصية كما عرفناها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، مضاف إلى ما بعد الموت، وعليه فله أن يرجع فيها، فله أن يرجع فيها. وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس الوصية تصح من جائز التصرف، وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه.
طيب، ما أركان الوصية؟ ما أركان الوصية؟ أركان الوصية: الموصي، وهي الوصية، الموصى به، الموصى له، الموصى إليه، الصيغة، وهي الإيجاب والقول، الصيغة. يبقى إذا قلنا وصية، في عندي وصية أوصى بها فلان، طب أوصى لفلان بمال، صاحب الوصية هو إيه؟ وأوصى إلى علان يقوم عليه، هذه الوصية. فهذه أركان الوصية. سؤال: ما شروط الوصية؟ ما شروط الوصية؟ قال هنا رحمه الله: تصح من جائز التصرف. ما شروط الوصية؟ واحد، أن يكون الموصي جائز التصرف، قادرا على التبرع، جائز التصرف قادرا على التبرع. هذه كلها التقسيمات، هذه كلها بنقلات العلماء، هذا مختصر كلام العلماء. الثاني، أن تكون برضا الموصي واختياره، يكون راضيا، ما يكون مكرها، ألا يكون مكرها، أن يكون راضيا. الثالث، أن يكون مالكا للموصي به، فلا أوصي بأرضك ولا أوصي بسيارتك، إنما أوصي بما أملك، فكما لا نظر إلا فيما يملك فلا وصية إلا فيما يملك. الرابع، أن تكون الوصية على جهة بر لا فجور، وأن يكون الموصى له بارا لا فاجرا ولا مضيعا للمال ولا مضيعا للمال. والخامس ولا الرابع؟ الخامس، أن تكون بالثلث فما دون، أن تكون بالثلث فما دون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: في مسألة الثلث، الصحيح أن له أن يوصي بماله كله إذا لم يكن له وارث. إذا لم يكن له وارث، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالوصية مستحبة بالثلث لمن لا وارث له، لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له.
أنت عرفتم يعني لمن له وارث فلا يزيد على الثلث. طيب سؤال، أيهما أفضل، الوصية بالثلث أو أقل من الثلث؟ أو أقل من الثلث؟ الجواب الوصية بأقل من الثلث. فهم ذلك الصحابة رضوان الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فكان أبو بكر يقول: الخمس أحب إلي، وابن عباس أظن قال: الربع أحب إلي. ويكون ذلك في من له مال، أما من لم يكن له مال كثير فالأولى أن يترك ماله لورثته، فالأولى أن يترك ماله لورثته. نعم.
قال: وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
نعم. ما حكم الوصية بأكثر من الثلث أو لوارث؟ هل تبطل ولو أجازها الورثة أم لا؟ هل تبطل ولو أجاز الورثة أم لا؟ الجواب: لا تبطل في نفسها، ولكنها موقوفة على إجازة الورثة، ولكنها موقوفة على إجازة الورثة، فالحق لهم، فإن أجازوه وإلا فلا، فإن أجازوه وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والموصى به المال.
والموصى به المال. سؤال: هل هناك شرط في المال الموصى به؟ هل هناك شرط في المال الموصى به؟ الجواب نعم، فيشترط أن يكون له منفعة وأن يكون مباحا لا محرما، أن يكون مباحا لا محرما، وأن يكون فيه منفعة مباحة لا منفعة تكون عند الحاجة، كالوصية بالكلب، كلب صيد أو كلب ماشية أو غير ذلك، فإن منفعته متوقفة على الحاجة. نعم.
والموصى له كل من يملك.
والموصى له كل من يملك، ولكن يشترط ألا يكون وارثا، فإن كان وارثا توقفت على إجازة الورثة، سؤال: هل تصح الوصية لكافر؟ هل تصح الوصية لكافر؟ الجواب: تصح إن كان ذا رحم أو كان يرجى تأليف قلبه، لا أن يكون محاربا، لا أن يكون محاربا. قال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية، قال محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي، ولكن لا تصح لكافر غير معين، كأن توصي اليهود وتوصي لكفار، إنما لمعين ترجو من وراء ذلك برا وإحسانا لا بأس. وكذلك لا تصح لمعين فيما لا يجوز له تملكه، لا تصح لكافر معين فيما لا يجوز له تملكه كالمصحف، فلا توصي مصحف لكافر. نعم، من الوصية؟ العبد لا يملك، ولهذا لا تكون وصية له، لأنه وما يملك لسيده، لأنه وما يملك لسيده، فيشترط في من يوصى له أن يملك، والعبد هو وماله لسيده. نعم.
قال والموصى إليه كل
جاهل. العلماء في كلامهم في الوصية العبد. نعم.
قال والموصى إليه كل جائز التصرف.
والموصى إليه كل جائز التصرف. سؤال، ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ الجواب، الموصى له هو من يملك المال، والموصى إليه هو المأمور بالتصرف فيقوم بتنفيذ الوصية، ده الموصى إليه. فتكون ليوصى إلى مسلم مكلف رشيد عد، فلا يصح إلى صغير أو مجنون أو سفيه، صغير أو مجنون أو سفيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى السادس العتق، يسن لمن له كسب.
السادس العتق. سؤال، ما تعريف العتق؟ ما تعريف العتق؟ كل هذه أموال، هذه بغير عوض، ما تعريف العتق؟ الجواب، العتق لغة الحرية، والفكاك، وفي الشرع تحرير العبد من رق العبودية، تحرير العبد من رق العبودية. سؤال، ما حكم العتق؟ ما حكمه؟ الجواب، مستحب، مستحب بالإجماع. نقل ابن قدامة الإجماع على استحباب العتق، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، كل عضو منه عضوا منه من النار، أعتقه، استنقض الله رأسه مقابل رأسه، يديه مقابل يديه، رجليه مقابل، وهكذا، يعني استنقضه الله كله من النار كما استنقض هذا كله من الرق. نعم.
قال يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية ويحصل بقول وملك رحم محرم.
طيب قال يسن لمن له كسب، مسألة، من الذي يسن عتقه؟ من الذي يسن عتقه؟ الجواب يسن عتق من له كسب ودين، أما دين فينتفع بحريته، وأما له كسب حتى لا يضيع، لأنه إذا لم يكن له كسب فبقاؤه في ذمة سيده ينفق عليه أولى، فبقاؤه في ذمة سيده ينفق عليه أولى. كذلك لا يعتق من خيف من عتقه كفره، كأن يلحق بدار الكفر فيكفر، وكذلك من إذا أعتق عصى وعربد، وكذلك من إذا أعتق ابتدع وضل. ولهذا الله قال في المكاتبة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كسبا ودينا. قال بلفظ صريح وكناية، هذه صيغة العتق، وهذه نجعلها ضمن عنصر سؤال: ما أركان العتق؟ ما أركان العتق؟ أركان العتق: واحد، المعتق، من يقوم بالعتق، وشرطه أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا مالكا، هذا المعتق. الركن الثاني المعتق أو المعتوق، وشرطه ألا يكون قد تعلقت به جناية، وألا يكون مرتهنا، يعني تتعلق به حقوق حتى لا يضيع الحقوق هذه على الناس. الركن الثالث صيغة العتق، صيغة العتق، وتحصل باللفظ أعتقت فلانا أو كذا الصريح، أو الكناية، ومرجعها إلى نيته، أو الكتابة، فالصيغة إما أن تكون باللفظ صريحا كان أو كناية، أو بالكتابة صريحة كانت أو كناية. والعلماء يغلبون أن الكتابة كالكناية، فماذا يقصد؟ لأنه أحيانا قد يقول أنا أكتب هذه الكتابة أحسن خطي، أعتقت، يكتب كده درس خط الرقعة والنسخ، ولا أعتقت عبدي لله، فيقول أنا كنت أحسن خطي، فلهذا يرجع فيه إلى قصده ونيته. طيب إذا قال يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية ويحصل بقوله وملك رحم محرم. سؤال: ما معنى وملك رحم محرم؟ الجواب معناه أن من ملك رحما محرما عليه بنكاح عتق فورا، عتق عليه واحد وقع في ملك أبوه، ما يصح أن تكون السيد وأبوك عبدا، يعتق، يعتق أمه، أخته، أخوه على الصحيح. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ورجح جماعة وقفه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الأبوان والأبناء، وذهب غيره إلى عموم ذلك، إلى عموم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أعتق شركا له في من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما أعتق إن كان معسرا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت.
طيب، قال: ومن أعتق شركا له من عبد، يعني نصيبا له من عبد، كأن يكون هذا العبد مملوكا لاثنين فأعتق نصفه، فما حكم نصف الآخر؟ قال: عتق أو عتق كله، أي يسر العتق إلى الباقي إن كان موسرا، بمعنى أنه يدفع لشريكه ثمن نصفه ويصبح حرا. يبقى إذن نسأل سؤالا: ما حكم من أعتق شركا وحصة ونصيبا له في عبده، هل يصح العتق؟ الجواب: نعم، وهو مستحب له كما مضى. سؤال: وما حكم النصف الآخر من حصة شريكه؟ الجواب: إن كان المعتق موسرا لزمه دفع حصة صاحبه إليه ويصير العبد حرا، وأما إن كان معسرا فقيرا فلا يعتق النصف الآخر ويصير العبد مبعضا، ويصير العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد، والأحكام تنقسم بناء على ذلك، والأحكام تنقسم بناء على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر في الصحيحين. سؤال: الكتاب، وهل يستسعى العبد بحيث يسدد قيمته ويصبح حرا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، الجواب اختلف أهل العلم في ذلك نظرا لحديث ثم استسعي غير مشقوق عليه. فمن صحح هذه قال فإنه يمكن من العمل حتى يدفع باقي قيمته. نعم.
قال ويصح حالا ومعلقا إلى وقت.
يقول نقول سؤال، هل يصح توقيت العتق؟ فيقول أنت حر مع أول رمضان؟ الجواب نعم، يصح حالا أنت حر، ويصح مؤقتا أنت حر مع أول رمضان. نعم.
فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في تاليه.
طيب سؤال، ما حكم من علق عتق عبده على موته؟ عتق عبده على موته، الجواب هذا يسمى تدبيرا، ويسمى العبد عبدا مدبرا، أي أن عتقه يكون دبر موت سيده. ولكن يكون ذلك من الثلث، فإن كان عنده مال كثير وعتق العبد لا يتعدى الثلث عتق. طب إن لم يكن له مال إلى العبد فلا أي فلا يعتق. فلا يعتق. نعم.
قال ويصح بيع المدبر في تاليه، وإن باع السيد
يعني إن بدا له بيع باع. نعم.
وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقا.
ما معنى وإن عجز؟
وإن عجز عاد رقا.
ما معنى باع السيد عبده لنفسه؟ الضمير هنا لنفسه يعود على ماذا؟ الجواب باع السيد عبده لنفسه، أي كتب العبد على أن يسدد قيمته إلى السيد، وهذا ما يسمى بالمكاتب. العبد المكاتب أنت قيمتك 10، يلا اشتغل وسدد. سؤال، هل المكاتبة جائزة؟ الجواب المكاتبة جائزة بالإجماع لمن علم فيه خير، لمن علم فيه خير. طيب سؤال، ما حكم العبد إذا سدد من ثمنه أقساطا وعجز عن سداد الباقي؟ عن سداد الباقي هل يكون مبعضا بقيمته أم يكون حرا أم يكون عبدا؟ الجواب الجواب قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: المكاتب عبد، عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. إذن يعتق إذا سدد ثمنه كاملا، فإن عجز عاد رقا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها.
نعم، هذا بالنسبة لأحكام أم الأولاد. سؤال: ما أم الولد وما أمهات الأولاد؟ الجواب: هي الجارية تكون عند السيد، تكون عند السيد فيجامعها فتحمل منه وتضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، ما يتبين فيه خلق الإنسان. طيب، سؤال: ما التسري؟ الجواب: التسري هو جماع الرجل أمته، جامع الرجل أمته ويتسرى بها. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. ولا تكون أم ولد إلا إذا حملت منه وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. سؤال: هل ماريا أم إبراهيم كانت سرية لرسول الله أم زوجة؟ الجواب: كانت سرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها. سؤال: هل تعرف أحدا آخر مشهورا كانت سرية؟ الجواب: نعم، هاجر أم إسماعيل كانت سرية. علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد، من أمهات الأولاد، وكان لعمر أمهات أولاد، وكان لعلي كذلك، ولكثير من الصحابة. سؤال: ما أحكام أم الولد؟ قد عرفنا تعريفها أن المرأة التي حملت وضعت ما تبين به خلق الإنسان، ما أحكامها؟ الجواب: أنها تبقى ولو ولدت منه في حياته تبقى كالرقيقة تماما في أحكامه، تبقى كالرقيقة تماما في أحكامه، لكنها تعتق بمجرد موته، لكن في الحياة تبقى رقيقة، ليس إذا ولدت عتقت في الحياة، إنما إذا مات، وتكون عدتها إذا مات حيضة. سؤال: هل يجوز للسيد بيعها؟ الجواب لا، لا يجوز له بيعها. هذا بفضل الله أحكام العتق الوصية، درس مهم جدا، درس مهم جدا، الوصية والعتق وأحكام ذلك. نعم
أحسن الله عليك.
طيب نكتفي بهذا. نعم
الوصية للعبد.
نعم
فرقوا بين من أوصى لعبده ولعبد غيره.
نعم
فقال الخراقي من أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له.
أعد.
قال الخراقي في المغني ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. قال ابن قدامة وجملة ذلك
أعد. يقول وجملة ذلك،
قال ابن قدامة وجملة ذلك أنه إذا أوصى لعبده بجزء شائع من ماله كثلث أو ربع أو سدس صحت الوصية، فإن خرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيها، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الوصية. وبهذا قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة، إلا أنهم قالوا إن لم يخرج من الثلث سعى في قيمة باقيه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الوصية باطلة إلا أن يوصي بعتقه، لأنه أوصى لمال يصير للورثة فلم يصح،
لأنه ملك الورثة، وكما قلنا العبد ما يملك، لكن لو أوصى بعتقه هذا مدبر. نعم
كما لو أوصى له بمعين، ولنا أن الجزء الشائع يتناول نفسه أو بعضها لأنه من جملة الثلث الشائع، والوصية له بنفسه تصح ويعتق، وما فضل يستحقه لأنه يصير حرا فيملك الوصية، فيصير كأنه قال أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه، وفارق ما إذا أوصى بمعين لأنه لا يتناول شيئا منه.
نعم
أما إذا أوصى لعبد غيره.
نعم
فقال ابن قدامة وإن أوصى لعبد غيره صح، وتكون الوصية لسيده، والقبول في ذلك إلى العبد، لأن العقد
طيب تقول وصية للسيد إذا ليست العبد لأنه لا يملك هو وما يملكه لسيده. نعم
لأن العقد مضاف إليه فأشبه ما لو وهبه شيئا، فإذا قبل ثبت لسيده لأنه من كسب عبده وكسب العبد لسيده، ولا تفتقر في القبول إلى إذن السيد لأنه كسب فصح من غير إذن سيده كالاحتطاب. وهذا قول أهل العراق والشافعي، ولأصحابه وجه آخر أن القبول يفتقر إلى إذن السيد لأنه تصرف من العبد فأشبه بيعه وشراءه، ولنا أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه كقبول الهبة وتحصيل المباح، وإن وصى لعبد وارثه فهي كالوصية لوارثه يقف على إجازة الورثة. وبه قال الشافعي أبو حنيفة، وقال مالك إن كان يسيرا جاز لأن العبد يملك، وإنما لسيده أخذه من يده، فإذا وصى له بشيء يسير علم أنه قصد بذلك العبد دون سيده، ولنا أنها وصية لعبد وارثه فأشبهت الوصية بالكثير، وما ذكروه من ملك العبد ممنوع ولا اعتبار به، فإنه مع هذا القصد يستحق سيده أخذه فهو كالكثير.
محتمل محتمل. نعم طيب